الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من فتح السلام بمهمات أحكام الصيام. قال: مسألة: المفطرات التي اختلف فيها أهل العلم ومما اختلف فيه العلماء أنه يفطر أو لا أمور. واحد: القيف. ذهب جمهورهم إلى أن من قام متعمدا فإنه يفطر، بخلاف من لم يتعمد فليس عليه شيء. ومن قال بالفطر استدل بحديث ثوبان وأبي الدرداء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فأفطر، أخرجه أبو داود والترمذي. وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد القي، وإنما فيه أنه أفطر ولعله لحقه ضرر أو تعب بسبب القي. يعني إنسان يمرض ويفطر، ليس معنى ذلك أن القي هو المفطر. قال الترمذي رحمه الله: وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا، فقاء فضعف فأفطر. لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القي فلقضى عليه، وإذا استقى عمدا فليقضي. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى. ودليل جمهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. لكن هذا الحديث نفسه فيه كلام. قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضال بن عبيد. قال الإمام الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد: لا أراه محفوظا. من هو محمد هذا؟ محمد شيخ الترمذي من هو؟ البخاري. نعم يا أخوة. لا أراه محفوظا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده، انتهى. والصحيح أن القي لا يفطر لا متعمدا ولا غاصبا لعدم ثبوت الحديث في ذلك. اثنين: الحجامة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفطر، وذهب أحمد في رواية إلى أنه يفطر. ومن رأى عدم تفطير الصائم استدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أخرجه البخاري في صحيح واللفظ له. وهذا الحديث عله أحمد وغيره من أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يثبت، مع أن البخاري رحمه الله بوب على خلافه وذكر آثارا في الباب. منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام، وقال الأعمش: من روى الحجامة للصائم قال: إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج، خرجه ابن أبي شيبة. وممن كان يرى أن الحجامة غير مفطرة أنس بن مالك رضي الله عنه، وقيل لها: كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، خرجه البخاري. واحتج المخالفون بما رواه الترمذي عن رافع بن خديج قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. جاء عن ثوبان وشداد وجمع. قال الترمذي رحمه الله: في الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال بن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال. قال أبو عيسى: وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذكر عن علي بن عبد الله بن المديني أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلاب الحديثين جميعا، حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر. وبهذا يقول ابن المبارك: قال أبو عيسى رحمه الله: سمعت إسحاق بن منصور يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: من احتجم هو صائم فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور: وهكذا قال أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا الزعفراني قال: وقال الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم هو صائم. كلمة صائم شاذة. الحديث: احتجم في حجة الوداع وهو محرم، فأضيف إليها صائم. أنه احتجم هو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فطر الحاجم المحجوم. ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا، ولو توقع رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، ولو احتجم صائم لم أرى ذلك أن يفطره. هكذا كان قول الشافعي ببغداد. وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم يرى بالحجامة للصائم بأسا، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن هذا الحديث منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه احتجم وهو صائم. والمسألة الخلافية، والخلاف فيها كبير، فالشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين وشيخنا مقبل رحمه الله رحمة الله عليهم أجمعين وجمع من المتقدمين ومن المتأخرين يرون أنها تفطر للحديث في ذلك، وإن كانت الحجامة في نهار إذا كانت الحجامة في نهار رمضان أي وهو صائم. وابن عمر رضي الله عنهما جاء عنه أنه كان يحتجم في نهار رمضان، ثم جاء عنه بعد ذلك أنه كان يحتجم بالليل. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيل آخر قال: إذا كانت الحجامة بالقرون التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفطر الحاجم والمحجوم، أما إذا كانت الحجامة بالأجهزة الحديثة فإنه يفطر المحجوم للحاجم، وذلك أن الحجامة تؤدي إلى ضعف المحتجم انتهى. وفي الصغرى الإمام البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، قال في الفتح: وقال ابن حزم صح حديث أفطر الحاجم بالمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما انتهى. والحديث المذكور أخرجه النسائي في الكبرى وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، معناه أن الحديث سيعود إلى الوقف. وزيادة الحجامة قال ابن خزيمة هي من قول أبي سعيد رضي الله عنه، وذهب الشافعي وابن حزم الألباني رحمهم الله وشيخنا يحيى حفظه الله إلى أن الحديث منسوخ والعمل بخلافه، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الحجامة مفطرة لأن الحديث صحيح صريح. مسألة حكم التبرع بالدم من الصائم في نهار رمضان، ويدخل في ذلك مسألة التبرع بالدم، فإذا كانت الحجامة مفطرة فيلتحق بها مسألة التبرع بالدم، وإنها مفطرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. مسألة حكم ضرب الإبرة للصائم وأخذ الدم من أجل الفحص، أما ضرب الإبرة وأخذ التحليل فلا يلتحق ذلك لأمور: الأول أن هذا ليس بحجامة، ثانيا أنه شيء يسير كالدم يسير من الجرح، ثلاثة إدخال المنظار في المعدة للصائم. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفطر مطلقا، وذهب بعضهم إلى التفصيل، فقال: إن كان يوضع على المنظار شيء من الدهون التي تلينه وتسهله فإن الإنسان يفطر، وأما إذا كان لا يوضع عليه شيء وإنما يدخل الجهاز كما هو فإنه لا يفطر، وهذا القول قريب. قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: فلو أن الإنسان أدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطرا، والصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطرا، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. 4. بلع النخامة. وأما بلع النخامة والريق فإن ذلك لا يفطر، لكنه من الأقدار التي ينبغي للإنسان أن يتخلص منها، أي النخامة، أما الريق عادي. ولو أنه جمع الريق في فيه أو تنخم وجعل يلعب بها في فيه حتى استقرت، ثم بلعها أو بلل خيطا ثم أدخله إلى فيه وجعل يمصه، مثل هذه الأمور محل شبهة ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها. ومما ذكروه لو أن رجلا مص من لعاب زوجته أنه يفطر. قال في الحاوي الكبير: فأما بلع الريق وازدراده فعلى 3 أقسام، أحداها أن يبلع ما يتخلف في فمه حالا فحالا، فهذا جائز لا يفسد به الصوم لأنه لا يمكنه الاحتراز منه، وما تبقى طول اليوم تنتف، يعني منظر متعب وأيضا يشمئز الناس منه. والثاني أن يمج الريق من فمه ثم يزدرده ويبتلع، فهذا يفطر به إجماعا لأنه كالمستأنف للأكل، يعني يخرج الريق حتى إذا استقر كأنه شيء مستقل يبلعه. والقسم الثالث أن يجمعه في فمه حتى يكسر ثم يبتلعه، ففي فطره وجهان: أحدهما قد أفطر به لأنه لا مشقة في التحرز من مثله، والثاني لا يفطر لأنه لا يفطر بقليله فكذلك لا يفطر بكثيره. وأما النخامة إذا ابتلعها ففيها وجهان: أحدهما قد أفطر بها والثاني لم يفطر بها، والصحيح أنه يفطر، فإن أخرجها من صدره ثم ابتلعها فقد أفطر كالقي، وإن أخرجها من حلقه أو دماغه لم يفطر كالريق انتهى، يعني إذا وقفت في الحلق ولم يجد إلا إدخالها إلى البطن ما تفطر، لكن أن يقوم ويتنخم حتى تستقر جرم في الفم ثم يقوم يردها. 5. قول الزور لمن كان صائما مما يخل بالصوم قول الزور العمل به، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري. وذهب ابن حزم إلى القول ببطلان الصوم بالمعاصي، والصحيح أنه لا يبطل ولكنه يأثم. فينبغي الإنسان في يوم صومه أن يبادر إلى ذكر الله عز وجل ودعائه ورجائه وقراءة القرآن والإحسان إلى الغير بالقول والفعل، وإذا سب أو شتم لا يبادر إلى الرد. وقول الزور يشمل شهادة الزور والسب والكذب والبهت والغيبة والنميمة، وشامل لكل معصية. ففي صحيح مسلم أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ يعني التي تصل بها النساء شعورهن، ومنه الباروك الآن. قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء شعارهن من الخرق. حديث في مسلم. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بيان أن الصيام من أسباب التقوى، فعلى المسلم أن يكون متأدبا بآداب الإسلام ومتخلقا بأخلاق أهل الإيمان. إلى هنا بارك الله فيكم.